بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نبدأ الآن على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليهما السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي.
اللهم صل وسلم. نعم.
حدثنا يحيى بن قزعة بن
قزعة
حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض.
الحمد لله. أيها الإخوة، سبق القول بأن جبريل عليه السلام كان يعارض نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في رمضان كل عام مرة، والمعارضة هي مفاعلة كما في اللغة من جانبين، يعني هذا يقرأ وهذا يقرأ، هذا يعرض وهذا يعرض، ويستمع جبريل عليه السلام لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا أيضا صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة جبريل عليه السلام. وجاء في رواية أخرى أنهما كانا يتدارسان، وفي رواية أيضا كان يدارسه جبريل القرآن. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في العام الذي توفي فيه، يعني الذي بعده توفيه، لأنه يعني توفي في شهر ربيع الأول، ففي رمضان الذي قبله عارضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين. وهنا ذكر في الحديث قال: ولا أراه إلا قد حضر أجلي. فهناك كانت مؤشرات أو بعض الأمور تعلم بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث، ومنها ما جاء في حديث مويهبة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب هو إياه في ظلمة الليل في جنح الظلام إلى البقيع فسلم عليهم ودعا لهم. ويعني في آخر الحديث المهم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا أجله قد نعي إليه أو قد قرب، ولذلك ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. ثم من بعدها بدأ المرض في جسده عليه الصلاة والسلام حتى لقي الله عز وجل. وأيضا في سورة إذا جاء نصر الله والفتح كما جاء في حديث ابن عباس قال: هذا هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، وغير ذلك. فهذه كلها مؤشرات ودلالات على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا على كل حال في هذا الحديث ذكرت فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل كل سنة، يعارضه بالقرآن كل سنة، والروايات الأخرى تفسر هذا أنه كان في رمضان. وإنه عرضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر بنا مرارا وتكرارا، وهو في بيان جود النبي صلى الله عليه وسلم وسخائه وكرمه. قال أهل العلم: وجود النبي صلى الله عليه وسلم شمل جميع أنواع الجود. فأولا جوده عليه الصلاة والسلام في بلاغ الدعوة، وأنه بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ثم أيضا جوده عليه الصلاة والسلام يعني الكرم والصدقة والبذل عليه الصلاة والسلام في هذا، يعني أمر لا يمكن أن يدرك. تقول عائشة رضي الله عنها: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه. وفي الحديث الآخر أنه أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد جمع هذه الأحاديث القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، هذا كتاب من أنفس الكتب يقع في مجلدين. جمع القاضي عياض رحمه الله صورا وأمثلة، بل يعني يكاد لا أقول كلها لكن معظمها ذكرها القاضي عياض رحمه الله تعالى، ومن أئمة المالكية، في هذا الكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذكر صورا كثيرة في جود النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بذله وفي سخائه وفي كرمه، وأنه لا يدرك عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا لم يكن عنده شيء كما ذكرت في درس ماض تفرس في وجوه أصحابه وتلفت لعل أحدهم أن يضيف هذا الضيف الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده شيء. وذكرت ذلك قصة ذاك الأنصاري لما أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأل في الحجرات في بيوته الشريفة عليه الصلاة والسلام قال: والله لا نجد طعاما، ما عنده طعام عليه الصلاة والسلام، حتى أضافه هذا الأنصاري في القصة المعروفة التي ذكرتها في الدرس الماضي. فهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. قال أهل العلم: في هذا احتراس لئلا يفهم أن جود النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصا في رمضان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس هنا أجود الناس بالخير. ولازلت يعني أعيد وأكرر أن مقولة بعض الناس أكرم الناس أو أكرم العرب حاتم طي، هذا كلام غير صحيح. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم من حاتم وأكرم من غيره، فهو عليه الصلاة والسلام لا يبلغ شأوه في الكرم من الخلق صلى الله عليه وسلم. فابن عباس عندما قال هنا كان أجود الناس بالخير، قالوا إن هذا فيه احتراس لئلا يفهم أن جوده عليه الصلاة والسلام كان في رمضان فقط، بل هو على مدار العام، ولكنه يزداد في رمضان خيرا على خير. كما قال ابن عباس هنا قال: وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه، وفي رواية أخرى كما قلت يدارسه القرآن، يدارسه القرآن. قال: يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. تعرفون أن الريح هي التي تسوق السحاب وتقوده إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى، والرياح لها أنواع، لكن هي فيها خير. جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخاؤه وكرمه أعظم من هذه الريح، لأن ابن عباس هنا يقول: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هنا لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا: لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عنده هذا الجود المضاعف والسخاء الكبير؟ قالوا: لثلاثة أمور. أولا للشرف الذي كان في تلك الليالي المباركة، وبخاصة العشر الأواخر من رمضان، وأيضا ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم هذا الشهر الكريم، ونحن الآن اللهم استعان نأزف ويعني ونكاد أن نصل إليه. أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياه، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا. فأقول: نعم، هذا أولا شرف تلك الليالي التي كان يأتيه فيها جبريل عليه السلام. الأمر الثاني قالوا أيضا شرف هذا العمل وهذه التلاوة، إنه كتاب الله عز وجل، فهذا شرف عظيم، ولا شك أن هذا يعين الإنسان على الخير، فكيف وهو في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان ولا شك الآن إذا قرأ القرآن وحضر مجلسا تتلى فيه آيات الله عز وجل واستمع للقرآن، يفتح الله عليه ويعني يأتيه من الخير ومن النفحات ومن الهدايات واللطائف شيئا عظيما، فيقوم من ذلك المجلس وقد نشط في الصدقة، في قيام الليل، في البذل، في العطاء، في التوبة، في محاسبة النفس، إلى غير ذلك. فلا شك أن عظم ما يتلى وما يتدارس هذا معين للإنسان أن يكون يعني عنده جود وسخاء مضاعف، فكيف من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قالوا فضل المجالسة، النبي صلى الله عليه وسلم يجالس أفضل الملائكة وأعظمهم، إنه جبريل عليه السلام روح القدس، فهذه المجالسة معينة للإنسان على الخير. ولذلك يعني نحن دائما نلحظ هذا، إذا جالسنا أهل الخير وأهل العلم والفضل يقوم الإنسان من مجلسهم وقد ازداد إيمانا وازداد عملا صالحا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يترددون على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة ذاك الصحابي الذي هو ثابت بن قيس وقيل غيره، أنه كان جلس في بيته بحث أو سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ذكروا أنه جالس في بيته في بكاء وفي إلى آخره، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالك يا فلان؟ قال يا رسول الله كل يوم نغدو عليك ونروح، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في مجالسهم وفي أزقتهم وفي بيوتهم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ولذلك ما في شك الإنسان إذا جلس مع الصالحين ومع أهل الخير يزداد نشاطا في العمل الصالح ويتقوى على ذلك. وإذا كان أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى وهو من أئمة أهل الفضل والعلم كان يقول إذا جالسنا أو إذا قرأنا في سير السلف الصالح وجلسنا معهم افتضحنا، يعني علمنا أننا والله مقصرون وأننا قد فرطنا في أعمارنا. وهذا من يقوله أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. فلا شك أيها الإخوة أن مجالسة الصالحين تعين الإنسان على الخير وعلى يعني التفاعل في العمل الصالح. ولذلك روي عن الحسن البصري وغيره جلوسنا مع الصالحين أحب إلينا من كذا وكذا، وروى الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد عن معاذ رضي الله عنه وهو سيد العلماء ويسبقهم يوم القيامة برتوة، يعني بمقدمة، وجاء في رواية برمية حجر، كان رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى رضي الله عنه وقال اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما أحببت الدنيا لصيام الهواجر وقيام الليالي المظلمة ومزاحمة العلماء بالركب ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. نعم، فابحث يا أخي عن هؤلاء لأنك سوف تجمع معهم وتحشر بهم. إن محبتك للصالحين وأهل العلم والفضل يعينونك على طاعة الله عز وجل. واحذر من صحبة البطالين الذين يضعفون همتك عن فعل الخير والذين يجعلونك تركب يعني بحر التمني، أنت يا فلان بعدين وأنت على خير، ويكسرونك في الطاعة. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد لما ذكر صحبة الأخيار والصالحين قال إن فيها يعني قد يأتي عليها بعض السيئات أو بعض المخالفات، وذكر منها رحمه الله قال تزين بعضهم لبعض، وش معنى تزين بعضه؟ يعني أنه يرى أن أخاه عند التقصير وعند غفلة ولسانه قد يشتط يمنة ويسرف فيما لا يرضي الله عز وجل وعنده كذا وكذا ومع ذلك يسكت ولا يناصحه أو أنه يخذل في فعل الخير، فهؤلاء احذر صحبتهم فإن هؤلاء هم البطالون الذين يجعلونك تضعف في فعل الخير. إذن أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في مدارسته لجبريل عليه السلام كان ينشط وكان يزداد خيرا على خير وجودا على جود، وكما قال أهل العلم لهذه الأمور الثلاثة: فضل تلك الليالي الشريفة، فضل هذا القرآن العظيم الذي يعني كانوا يتدارسونه، أيضا طيب المجالسة مع جبريل عليه السلام، ولا شك أن هذا يدفع الإنسان لفعل الخير، والله المستعان. قال هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا فيه ما سبق بيانه، قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، وكما قلت إن هذا في رمضان، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام عشرة. الاعتكاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به لزوم المسجد قربة وطاعة والتخلي عن الخلائق والتفرغ لعبادة الخالق كما يقول أهل العلم. فعليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي رمضان الأخير الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، والله المستعان. فعلى كل حال هذا يعني ما أردت بيانه، وندخل في الباب الثاني وهو باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة.
هذا الباب ذكر فيه البخاري 6 أحاديث، وكل حديث الحقيقة فيه مسائل وفي فوائد، ولذلك سنقسمه إلى قسمين، نأخذ 3 ثم نكمل الباقي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه.
الله أكبر، شوف المحبة يعني لله في الله، ما لا دينار ولا درهم. لماذا يحبه؟ من أجل أنه من حفاظ كلام الله عز وجل، من حملة القرآن العظيم. الله أكبر. نعم. قال هذا الرجل: لا أزال أحبه. ثم نعم.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 صورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم.
اللهم ارضى عنهم. نعم.
قال شقيق: فجلست في الحراك أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. حدثني محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد.
نعم. الحديث أيضا الرابع، لأن هذه كلها مرتبطة بحال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل.
لا، تبلغه الإبل،
تبلغه الإبل لركبت إليه.
الحمد لله. ذكر هنا البخاري جملة من الأحاديث، وأيضا ثبت في السنة أحاديث غير هذه وفي الكتب الأخرى من هم القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شك أنه ليس كل الصحابة قد حفظوا القرآن كاملا، لكن هناك جملة كبيرة من الصحابة قد حفظوا القرآن. في قصة بئر معونة، فلما غدر بهم أولئك القوم من أجلاف العرب قتل في ذلك 70 من الصحابة رضي الله عنهم كلهم من القراء، كلهم حفظة، لأنهم قالوا أرسل معنا يا رسول الله من يقرئ قومنا القرآن، فقتلوهم غدرا، وكانوا كلهم 70 من القراء. وفي وقعت اليمامة لما كانت يعني استحر فيها القتل وعظم، قتل فيها 700 كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فحفظ القرآن والعناية به كان أمرا مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد دلت الآثار على أن الخلفاء الأربعة الراشدين كانوا يحفظون القرآن، ابن مسعود، زيد بن ثابت، سالم مولى أبي حذيفة، أبي بن كعب، يعني جملة، معاذ بن جبل رضي الله عنه، أئمة كبار كلهم قد حفظوا القرآن الكريم. لكن هنا ذكر أهل العلم إذا قيل القراء، ما المقصود بكلمة القراء؟ هنا البخاري رحمه الله قال باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المصطلح إذا أطلق عند أهل العلم فهو يشتمل على ثلاثة أمور. إذا قيل القراء مثلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القراء من التابعين، من أتباع التابعين، قالوا يشتمل على ثلاثة أمور. أولا قالوا أن يكون حافظا للقرآن، أن يكون حافظا للقرآن. الأمر الثاني قالوا أن يتصدى لتعليمه ولو شيئا يسيرا، يعني بعض الناس يعني من الصحابة من جلس يقرئ القرآن، ما عنده شغل ولا عمل إلا أن يقرئ القرآن، كابن عباس وكابن مسعود وكأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة، جلسوا يقرئون الناس القرآن. الأمر الثالث جمع مع هذا كله الفقه بالقرآن، هم ما كانوا يحفظون فقط بدون فقه وبدون معرفة ولا علم، لا حاشا وكلا. ولذلك الرواية عن هؤلاء القراء كثيرة في كتب التفسير وفي كتب السنة أيضا. فهذا هو المشهور، يعني قد لا يكونون كلهم يعني قد أتوا بهذه الصفات الثلاث وفي أعلاها، لكن هذا قاسم مشترك فيما بينهم، أن يكون حافظا للقرآن، أن يكون تصدى لتعليمه ولو شيئا يسيرا. الأمر الثالث أن يكون عنده فقه بالقرآن. ولا شك عاد أن نتاج هذا الأمر كله هو العمل بكتاب الله عز وجل، وهذا عاد العمل قد يكون ممن يعني حفظ القرآن وممن لم يحفظ القرآن، وهذا وإلا ولا شك، يعني كما قال الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك. لكن نحن نسمع أيها الإخوة في بعض الآثار عن السلف، مثل آثار عن الحسن البصري وفي آثار أيضا عن ابن مسعود، أنهم كانوا يعيبون حال بعض القراء. نعم صحيح، يعني بعض القراء الذين لا يلتزمون بهذا المنهج الصحيح وإنما مثلا يتأكلون بالقراءة، أو مثلا يكونون عالة على الناس، أو أنهم يأتون إلى أهداف وأمور أخرى، نعم هذا شيء باطل. يعني مثل الآن يجيك واحد الآن يأتي يعني يتأكل بقراءة القرآن، يقرأ مثلا في مآتم، وهذا الآن من البدع الآن الموجودة، إذا مات ميت جاءوا بإنسان يقرأ القرآن من القراء الآن، يجلس يقرأ مثلا 7 أيام أو بعد 40 يوم يأتي ويقرأ وما أدري إيش، هذه كلها بدعة مخالفة ولا تجوز، ولا يجوز أن يدفع له مال ولا يعني إلى غير ذلك، فهذه أيضا من المخالفات. أيضا من القراء من يستغل قراءته في أمور سيئة، في توجيه مذهب معين باطل أو غير ذلك، نعم هذه كلها مرفوضة. لكن القراء حقا كما قلتم من جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة، حفظ القرآن، التصدي لتعليمه ولو يسيرا، الفقه بالقرآن. ومسألة عاد الفقه أيضا يفتح الله على إنسان ما لا يفتح على إنسان، لكن في العموم هناك قاسم مشترك وهو أن الإنسان يفقه القرآن. وهذا ولذلك نحن دائما ننادي في مجالسنا أيها الإخوة اقرأوا في تفسير القرآن، احضروا موائد القرآن، تفقهوا في القرآن. أما كل إنسان بعد يقرأ القرآن ولا يفقه ولا يعرف يعني ما فيه من الأسرار والحكم والعلوم، هذا والله حرمان عظيم. وإذا كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أواخر حياته يقول والله ما ندمت ندما على شيء، وفي بعض الروايات ما آسى على شيء في آخر حياتي إلا أنها مرت علي ليلة ما نظرت في تفسير القرآن. إذا كان هذا شيخ الإسلام وقد بذل ما بذل رحمه الله وألف ورد على أصحاب الفرق الباطلة، ويتمنى يقول يعني يا ليت ليلة مرة يعني آسى على ليلة مرت علي ما نظرت في تفسير القرآن الكريم. نحن أيها كم تمر علينا من الليالي وتمر علينا من الأسابيع ما أخذنا تفسيرا وقرأنا فيه، أو حضرنا مجلس يعني يتحدث فيه عن القرآن وعن تفسير القرآن. وبذلك نحن الحقيقة لا شك أننا نحن الذين حرمنا أنفسنا الاطلاع على هدايات القرآن وعلى لطائف القرآن. إذن أيها الإخوة كما قلت القراء كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء يعني فترة قبل يعني 10 سنوات أو أكثر أو 20 سنة في بعض الناس قالوا يا أخي لماذا حفظ القرآن؟ أنتم دائما تشجعون على حفظ القرآن وتجعلون مسابقات في حفظ القرآن، يعني فلان حفظ القرآن، هذه نسخة زائدة صارت في القرآن الكريم. أعوذ بالله، من قال هذا يا أخي؟ حفظ القرآن من أفضل العبادات وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. البيت الخرابة مش يعيش فيه إلا الهوام والحشائش وغير ذلك. وكذلك القلب إذا كان قفر ليس فيه شيء من القرآن هذا قلب مظلم. ولذلك قال بعض أهل العلم بعيد أن يزيغ أو يضل، بعيد إن شاء الله ولا ما هو عد جزم، لكن بعيد بإذن الله من أن يزيغ أو يضل من جمع القرآن في صدره. فيا أخي هذه نعمة عظيمة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة اقرأ وارتقي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. قال أهل العلم هذا هو فضل القرآن، أجره لا ينقطع ومنزلته لا تتوقف حتى ولو دخل صاحبه الجنة. هذا فضل عظيم يا أخي. بعدين إذا حفظت القرآن أعانك على قيام الليل، أعانك على استغلال وقتك، لأن الإنسان إذا حفظ القرآن وبدأ يمشي في يعني ويتدرج في حفظه يجد وقته، خلاص يستغل وقته في حفظ القرآن. وبعدين فضل الله واسع، كلما كرر آية ما ضاع أجره بل يتضاعف، الحرف الواحد ب10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك يقول بعضهم يا أخي الصحابة كلهم ما حفظوا القرآن. نعم أنا أقول هذا صحيح، ما هو كل الصحابة حفظوا القرآن، لكن الذين لم يحفظوا القرآن تجدهم انطلقوا يعلمون الناس الخير، أو أنهم انطلقوا جهادا في سبيل الله عز وجل، أو مرابطة على الثغور أو إلى غير ذلك. أما كل إنسان بطال وكسلان ويريد أن يضعف ويكسل الناس في الخير لا، هذا غير صحيح. بل والله نحث على حفظ القرآن ونشجع على مسابقات حفظ القرآن وندعم ونؤيد وبالكلمة الطيبة وبما نستطيع. فالله الله أيها الإخوة، فلا شك كما قلت نعم الذين لم يحفظوا كان لهم أمور أخرى وأعمال صالحة رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا ندخل في هذه الأحاديث بعد هذه المقدمة حول القراء وهذا المصطلح إذا ورد عند أهل العلم. أقول ذكر جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما ذكر له عبد الله بن مسعود قال لا أزال أحبه، يقول إن هذا الرجل والله أحبه. هل أحبه للدينار والدرهم؟ أحبه للقبيلة أو لشرف؟ لا لا، ما أحبه والله إلا للقرآن. قال رضي الله عنه لأن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من 4. الله إله، هذا مقام عظيم كونه عليه الصلاة والسلام يشرف هؤلاء ويعطيهم فضلا، يعني خذوا القرآن من هؤلاء 4: 2 قرشيان و2 من الأنصار. 2 من المهاجرين من قريش و2 من الأنصار، أولهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن وهو من أئمة الصحابة فضلا وعلما ومن أوائلهم إسلاما، وهو أول من جهر بالقرآن في قريش وضربوه وآذوه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لساقاه، يعني وكان نحيفا رضي الله عنه في الميزان عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. له مقام عظيم وله فضل كبير، هذا هو الأول. الثاني سالم مولى أبي حذيفة، وكان من أول المهاجرين وكان يؤم الصحابة رضي الله عنهم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أول المهاجرين وله فضل. سالم مولى أبي حذيفة كان مولا لكن الله أعزه وكرمه وشرفه بحفظ القرآن الكريم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول خذوا القرآن من 4 ومنهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. أما الأنصاريان فهو أولا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو سيد العلماء وإمامهم وأفضلهم، وهو من أئمة الصحابة وفضلائهم، وأيضا أبي بن كعب. أبي بن كعب الذي سيأتينا في حديث عمر رضي الله عنه في النهاية أنه قال عليه الصلاة والسلام وأقرأنا أبي، فإمام القراءة وأقرأ الصحابة هو أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا فضل عظيم. ولذلك جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وكانت له حلقة في هذا المسجد المبارك، جلس يقرأ القرآن، وهذا من أفضل الأعمال، لأنه سيأتينا إن شاء الله من ضمن الأحاديث في صحيح البخاري، وهو مما تفرد به عن مسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كان أهل العلم يحرصون لو يجلس في الأسبوع لو مرة واحدة بس، لو يجلس يا يتعلم يا يعلم، يقول بس على الأقل لو يمر علي، يعني ما يعني أجلس كذا لا أتعلم ولا أعلم، هذه والله يعني حرمان عظيم. ولذا كان بعض أهل العلم مع جلالة قدرهم وعلو منزلة في العلم لا يحرمون أنفسهم من هذا الفضل العظيم وهو تعليم القرآن. كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله جلس يقرئ القرآن حوالي 40 سنة، جلس يقرئ من عهد عثمان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق، جلس يقرئ. وإذا قيل له قال: إنني أنا الذي قد رويت هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا، أنا قد رويت هذا الحديث أنا سأعمل به. وجلس رضي الله عنه يعلم القرآن. نافع رحمه الله تعالى قارئ المدينة أطال الله في عمره، فجلس يقرئ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة وهو جالس يقرئ القرآن. فالناس أيها الإخوة تبحث عن الفضل، فأنت الآن والله الحمد وقتك تأخذ من ساعة ساعتين تلزم لك حلقة من حلق أهل القرآن في هالمسجد وفي غيره ولله الحمد، وتجلس تقرأ تستفيد تقوم قراءة قاعد. والكلام في هذا يعني لا أحب أن أطيل فيه، لكن المهم أن هؤلاء الأربعة أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا القرآن من أربعة. على وجه الخصوص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، يعني شوف يعني أكثر من 70 سورة. طيب وبقية السور قد يكون يعني لأنه جاء في رواية أخرى قال: لا ينازعني فيها أحد، يعني ما أحد جلس معي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخذها منه. وقد يقال أيضا إن مقصوده إن بعض السور أخذها بواسطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك سور لا أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. أبعد هذا الشرف شرف أيها الإخوة؟ أبعد هذا القدر قدر رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني كون أخذها من في رسول الله، وجاء في بعض الروايات لا يزال فاه عليه الصلاة والسلام رطبا بها، لا إله إلا شوف يعني الدقة في التعبير، يعني جاء في بعض الروايات قال: والله لا يزال فاه النبي صلى الله عليه وسلم رطبا، لا يزال ها تو قارئ بها وأنا أخذتها من فيه. يا أخي لا إله إلا الله، يعني ماذا تقول عن هذا الشرف وعن هذا الفضل العظيم؟ ولذلك ثم قال رضي الله عنه: والله لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. شوف عاد التواضع، شوف الاحتراس. هنا مو يقول أنا والله ما أزكي نفسي، لكن الصحابة رضي الله عنهم يقول، وهذا من التحدث بنعمة الله، هذا ليس تكبر ولا يعني فخر ولا رياء بالعمل، بس هو يتكلم يقول: ولله الحمد أن الصحابة كانوا يعرفون لقدري ويعرفون أنني عندي علم. وستأتي رواية أيضا الرواية التي بعدها: ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لركبت إليه. مو معنى بعد أني أكتفي بنفسي. ثم انظر ماذا قال في كلامه، قال: وما أنا بخيرهم. صحيح أنا الله أنعم علي بالقرآن وأخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وأنا الصحابة يروني، لكن والله لست بخيرهم. نعم، وهذا الحقيقة من التواضع، ومن الإنسان يعني ينكسر أمام الله عز وجل ولا يتمدح ويرى نفسه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن من محبطات الأعمال أن يمن العبد بعمله على الله عز وجل، يمن أنا فعلت وأنا قرأت وأنا ابن فلان وبسبب، لا يا أخي، المنة والهداية من الله. تالله لولا الله ما اهتدينا كما قال عبد الله بن رواحة، ولا تصدقنا ولا صلينا، والله يعني من يهدي الله فهو المهتد. الهداية والمنة من الله سبحانه وتعالى، جمعنا في هذا المكان، أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان، أنعم علينا بنعمة الهداية والاستقامة، أنعم علينا بمحبة القرآن ومحبة السنة، أنعم علينا بالصحة والعافية، نعم نتقلب فيها، وما بكم من نعمة فمن الله. فانظر هذا الكلام العظيم، وما أنا بخيرهم، رضي الله عنهم أجمعين. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. شقيق بن سلمة هذا أحد طلاب ابن مسعود، وكان من الملازمين له ملازمة شديدة. يقول: إني ذهبت أنظر في الحلق في مجالس العلماء، أشوف يعني هل كلام ابن مسعود، يعني مو إن شاء الله كلام غلط، لا، بس قال أحببت أنظر هل في أحد يقول بخلاف كلامه ولا يرد على ابن مسعود هذا الكلام. يقول: لا والله ما وجدت أحد، كل الصحابة رضي الله عنهم يذعنون بفضله ويذكرون علمه وأنه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا من باب التثبت، وليس من باب يعني أن كلام ابن مسعود يحتمل خطأ ويحتمل الصواب، لا حاشا وكلا. لكن هو يقول شقيق: أنني قد جالست من الصحابة فلان وفلان وفلان، فما وجدت في كلامهم ما يرد كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما كلهم متفقون على أن ابن مسعود رضي الله عنه أعلم الصحابة أو من أعلم الصحابة في كتاب الله عز وجل، والله المستعان. الحديث الذي بعده حديث علقمة بن وقاص، وهذا أيضا من تلاميذ ابن مسعود ومن خلص تلاميذه أيضا رضي الله عنهم أجمعين. قال: كنا بحمص، وحمص هذه مدينة معروفة في الشام، فقرأ ابن مسعود سورة يوسف. الناس إذا ذهبوا أيها الإخوة ويرحلون، ناس عندهم خير وبركة، هذا مسعود ما يروح بس تمشي أو سياحة، ما ندري ما الذي ذهب من أجل، الله أعلم، لكنه جلس يقرأ القرآن، يسمع الناس القرآن، هكذا مجالس الناس تعمر بالعلم بالخير بتلاوة القرآن. فقال رجل، جاء في بعض الروايات أن اسمه نهيك بن سنان، وقيل إنه مبهم ولا يعرف، والله أعلم. فقال: ما هكذا أنزلت؟ الرجل اعترض على ابن مسعود وقال: يا مسعود، أن هذه السورة ما هكذا أنزلت؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. يعني الرجل أذعن لما قال ابن مسعود أنني أنا قد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يعني أحسنت وسكت. فشم منه ابن مسعود أو وجد منه ريح الخمر. أولا، هذا الرجل لما اعترض على ابن مسعود، إما أنه رجل جاهل، وإما أن هذا الرجل يعني حفظ شيئا من القرآن ولم يحفظ هذه السورة على يعني أصولها وعلى صحتها، وإما أنه رجل مغرض والله أعلم، وإما أنه لما شرب الخمر، وهو لأنه هذا أيضا من الأسباب وقد يكون من أقواها، لأنه وجد منه ريح الخمر، فإنسان ما في شك واحد يشرب خمر وبتقرأ عليه قرآن لا شك بيقول أن هذه السورة غير صحيحة أو أن فيها أخطاء، لأنه أصلا هو قد شرب الخمر وارتفع عنه العقل، ما معه عقل الآن. فالمهم أن ابن مسعود رضي الله عنه وجد منه ريح الخمر، فقال رضي الله عنه وقد يعني غضب لله عز وجل، فقال: أتجمع أنت، أنا قد جمعت بين مصيبتين بين سيئتين، أن تكذب بكتاب الله، أنت الآن كذبت القرآن، أنا قرأت سورة يوسف وأنا قد أخذتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن تقول أنها ما هكذا أنزلت، يعني إن فيها تقديم وتأخير أو خطأ أو غير ذلك، وتشرب الخمر، أعوذ بالله. يعني ولذلك أنا قلت أيها الإخوة، هذا السبب الثالث، أن لما اعترض لعله قال أهل العلم إنه بسبب شربه للخمر، إنسان إذا شرب الخمر ارتفع العقل عنده، خلاص مجنون، يقول شيء في القرآن أو ما يقول أو في السنة، خلاص ارتفع عقله لا يعي، ولذلك اعترض على ابن مسعود رضي الله عنه. فقال هنا، قال: فضربه الحد. طيب، هنا ما لا أقول إشكال، لكن بعض أهل العلم قالوا: أولا هنا عندنا مسألتان، كيف أقيم عليه الحد وهو مجرد أنه أن ابن مسعود رضي الله عنه يعني وجد منه ريح الخمر؟ هل ريح الخمر كاف في إقامة الحد على العبد على أي شخص كان، يعني ما هو هنا في القصة، يعني إنسان تشم من ريحة الخمر يقام عليه الحد؟ قالوا لا، هذا لا يمكن. فقالوا إن جاء في رواية أخرى أن الرجل اعترف بأنه قد شرب الخمر، وإلا مجرد الريح الإسلام يحرص أنه في شريعتنا والله الحمد يعني أنه قد يكون ريحة كذا أو فيه رائحة كذا لعل، والستر على المسلم أيضا مطلوب، لكن عاد إذا بلغت الحدود ورفعت إلى الحاكم خلاص انتهى الموضوع. فقالوا إنه لم يعتمد على مجرد ريح الخمر، وإنما جاء في رواية أخرى صحيحة أن الرجل اعترف لما قال لما وجد منه ريح الخمر قال وتشرب الخمر؟ قال نعم. فمن أجل شربه للخمر اعترض على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في سورة يوسف، ومن أجل شربه للخمر أقيم عليه الحد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف أقام ابن مسعود رضي الله عنه على هذا الرجل حد الخمر وابن مسعود لم يكن لا واليا ولا سلطانا، ما له سلطة؟ فقالوا إن هذا محمول على أمرين. الأمر الأول، إما أن والي حمص لما دخل ابن مسعود حمص يقرئ ويعلم أعطاه صلاحية القضاء والحكم في الناس، فحكم عليه ابن مسعود بذلك والله أعلم. الرواية الأخرى أن المقصود فرفع ابن مسعود أمره إلى الحاكم فأقام عليه الحد، وإنما عبر بابن مسعود رضي الله عنه أنه هو الذي قام عليه الحد، قالوا لأنه هو السبب في إقامة الحد. إذن أيها الإخوة، يعني كأن في الكلام حذفا تقديره فرفع ابن مسعود رضي الله عنه حال هذا الرجل إلى الحاكم فأقام عليه الحد. طيب لماذا حذف هذا الكلام؟ قالوا لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان هو السبب في إقامة هذا الحد على هذا الرجل، هو الذي رفع به، وقد يكون أنابه الحاكم على حمص في أن يقيم عليه الحد. على كل حال هذا يدل على يعني عظم قناعة ابن مسعود رضي الله عنه وفخره وحفظه لكتاب الله عز وجل، والله المستعان. الحديث الذي بعد ذلك حديث مسروق، وهؤلاء كلهم تلاميذ لابن مسعود، مسروق ابن الأجدع الهمداني أيضا وهو من تلاميذ ابن مسعود، ويروي عن عائشة رضي الله عنها، هذول كلهم من الطبقة العليا، هذول من الطبقة الذين أخذ عنهم بعد ذلك مثل إبراهيم النخعي وغيره، هو أخذ عن هؤلاء. يعني مثل إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، لكن أدرك كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. فعلى كل حال هنا عن مسروق انظر ماذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، وفي بعض الروايات في من أنزلت، في من يعني على وجه الخصوص يعني على الشخص، وفيما أنزلت يعني على القصة أو الحادثة التي نزلت فيها، وهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل عليه. وكما قلت ما يمنع الإنسان أن يتحدث بنعمة الله كما قال إذا لم يخشى عجبا ولا تيها ولا كبرا. وقيل أيضا إن هذا الكلام من مسعود كان في أول جمع عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك انضم إلى جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وخلاص واجتمعت الأمة على هذا المصحف الذي نسخ في عهد عثمان رضي الله عنه ووزع على أمصار العالم الإسلامي. ثم قال رضي الله عنه ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، وفي بعض الروايات تناله المطي، لركبت إليه. شوف يعني ما يعني استقل بنفسه، وإلا نعم لو كان على الأول قد يقال والله الرجل متكبر أو يحب يشهر بنفسه أو يسمع الناس بحاله، لا حاشا وكلا، ويقول أبدا والله لو أعرف واحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. بعض شراح الحديث أو كذا لهم كذا يعني فلسفة أو لطيفة هنا، قالوا لماذا قال تبلغه الإبل أو يعني هنا في هذا الحديث؟ قالوا هذا محمول على أمرين، يعني إن ابن مسعود قال هذا الكلام احتراسا من أمرين. الأمر الأول إن قد يوجد أناس لا تبلغهم الإبل، يعني في مكان بعيد أو مكان مخوف أو مكان يعني الإنسان ما يستطيع أن يصل إليه، فهو رضي الله عنه بيّن يعني ما عنده من الحال عشان ما أحد يقول والله ما شاء الله ذا ابن مسعود ما يترك مكان إلا ويذهب إليه، لا هو يقول تبلغه الإبل، لأن قد يكون في مكان كما قلت مخوف، في مكان ما تصله إبل، في جبال، في أودية مهجورة، في مكان أنا يمكن ما أقدر أصل، لكن الذي سأصل إليه مثلا بروح المكة، بروح المدينة، بروح للبصرة، للشام، أي مكان، هذا مكان أقدر أصله، لكن مكان لا تصله الإبل كما قلت فهذا لا أصل. الأمر الثاني قالوا احترس أيضا من أنه لن يركب البحر، لأن لو فرضا قيل أن فيه ناس عندهم علم بالقرآن وتفسيره وهم خلف هذا البحر، يقول أنا والله ما ركبت السفن ولا، فاحترس بهذا. على كل حال يعني قد يقال بعد هذا كله هو مقصوده رضي الله عنه أنه لا يستقل بنفسه، وأنه لا يزعم أنه حوى العلم كله رضي الله عنه، وإنما يقول لو أعلم أن في أحد أعلم مني بكتاب الله وتناله المطي، وفي هنا في الرواية تبلغه الإبل، لركبت إليه. وهذا يدل على تواضعهم رضي الله عنهم وعلى حرصهم على طلب العلم. في قصة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، رحل رضي الله عنه من أجل حديث واحد، رحل لمدة شهر كامل من أجل حديث واحد. فالرحلة أيها الإخوة في طلب العلم أمره عظيم. وللخطيب البغدادي كتاب نفيس في مجلد واحد بعنوان الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث. وغالبا تجد كتب الذين كتبوا في آداب طلب العلم وغدا تجدهم يجعلون فصلا في الرحلة في طلب العلم، فما في شيء أخير. ولذلك يعني هذا كان أهل العلم يرون هذه مهمة في سيرة الرجل. حنا الآن وش عندنا؟ شهادة ماجستير ودكتوراه؟ لا، هم كانوا لا، أين رحلت؟ أين ذهبت؟ والله سافر إلى مصر، إلى الشام، أتى إلى مكة والمدينة ورحل والتقى بالعالم وأخذ. نعم، هذا كانت يعني تزكيات لهم، ليست بالسهلة. فكون الإنسان يعني يرحل في طلب العلم، ويقال وهم يقولون أن أول من رحل في طلب العلم موسى عليه السلام، موسى عليه السلام هو أول من رحل يقولون في طلب العلم، لأنه كما جاء في الحديث وقد مر بنا أن موسى عليه السلام وعظ بني إسرائيل موعظة فبكى الناس، وكان عليه السلام يعني آتاه الله من البيان والحجة شيئا عظيما فبكى الناس. فقام رجل فقال يا موسى أفي هذه الأرض أو كذا أحد أعلم منك؟ فقال عليه السلام لا، وما قال لا من باب التكبر أنه ما يعلم الغيب، لكن هو فيما يظهر لا يقول لا أعرف أحدا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام إن لي عبدا يقال له الخضر، اذهب إليه في كذا وكذا. والقصة معروفة كما ساق الله لنا شيئا منها في سورة الكهف. فعلى كل حال أيها الأخوة كما قلت الرحلة في طلب العلم يعني أمر كان معروفا، والإنسان لا يستقل بنفسه. وكما قلت أن ابن مسعود هنا رضي الله عنه يعني خلاصة الكلام أنه لم يستقل بنفسه، والإنسان لا يعتد أيها الأخوة بنفسه. وأنا دائما أقول لإخواني وللزملاء ولطلابنا مقولة للإمام الشافعي رحمه الله تكتب بمداد من ذهب. كان الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. العلم ليس له حدود، ما في واحد يقول أنا خلاص أعلم واحد بالتفسير، أعلم واحد بالسنة، لا لا، العلم ليس له حدود. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي أو تبلغه الإبل لركبت إليه. فيجيك واحد، كيف يجيك واحد الآن يقول لا خلاص الحمد لله عندنا العلم وعندنا، لا يا أخي أنت لازلت وسوف تطلب العلم ولا تزال في طلب العلم. وأذكر في هذا المقام ومعذرة سامحوني، لكن العيش في رحاب السلف وفي أقوالهم خير كثير. روى الإمام الخطيب البغدادي أيضا في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع قال إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة سأله رجل قال يا أبا عبد الله رجل يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها ومتونها، وهذا أيضا بعد حفظ القرآن، أيسمى عالما؟ أيكون عالما؟ قال لا. قال 200,000 حديث أيكون طالب علم؟ ما هو عالم عطى بس لو طالب، قال لا. قال 300,000 حديث يعني بأسانده ومتونها؟ قال أرجو أن يكون كذلك. يعني ما يسمى طالب علم لما يحفظ مثل هذا. فأين الآن من يتصدر ومن ويزعم أنه خلاص بلغ القمة؟ لا علم بعد علمه ولا شأوة بعد شأوه ولا كلام بعد كلام. لا والله، لا نزال نطلب العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة. لما قيل يا أبا عبد الله إلى متى وأنت قاعد تكتب، إلى متى وأنت تطلب العلم، وإلى متى ومتى؟ قال: والله لا نزال نطلب العلم من المحبرة، يعني الحبر والأوراق، إلى المقبرة ونحن نطلب العلم. وصدق الإمام الشافعي رحمه الله، وأنا لازلت أقول هذه الكلام عنه رحمه الله بملء الفم: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل، لأن العلم ما ليس له حدود. لكن احنا نطلب العلم ونستفيد ونتعلم، ونسأل الله قبل هذا وبعده أن يرزقنا العمل بهذا العلم، بس هذا هو المقصود، والله المستعان. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد تابعه الفضل. عن حسين بن واقد، عن ثمامة، عن أنس. حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال:
ما جاء في سيرة ثابت البناني، وهذا من أئمة السلف ولا شك، ومن خلص تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه. قالوا: كان إذا سلم على أنس قبل يده، كان دائما يقول أنس: ما بالك يا ثابت؟ قال: هذه يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الرواية مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل يده رضي الله عنه أجمعين. نعم، تفضل.
قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا يحيى، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن أبي عباس قال: قال عمر: أبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
الحمد لله، هذا أيضا إخبار من أنس رضي الله عنه عن جملة من القراء الذين جمعوا كما قلت بين حفظ القرآن وبين تعليمه وبين الفقه به. فذكر هنا جملة يعني من الصحابة رضي الله عنهم، وهنا عبارة أشكلت على بعض أهل العلم، قالوا أن ابن عباس أن يعني هو سأل قتادة بن دعامة السدوسي من أئمة أهل الفضل والعلم، قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار. طيب يعني ما في إلا أربعة؟ لا، قالوا أن هذا هو علم أنس رضي الله عنه، وأشد منها عبارة قال: لم يجمع القرآن غير أربعة. وسأذكر يعني إجابة أهل العلم فيما نقل الحافظ بن حجر عن أبي بكر الباقلاني وغيره في الإجابة كيف أن أنس رضي الله عنه اقتصر على هؤلاء الأربعة. أولا، في هذين الأثرين فيه استبدال اسم مكان اسم، إذن لم يقصد أنس رضي الله عنه أن هؤلاء الأربعة هم فقط الذين كانوا يحفظون القرآن ويعلمون القرآن فقط. والدليل على هذا أن في الرواية الأولى قال أبي بن كعب، في الحديث الآخر ذكر أبا الدرداء مكان أبي بن كعب. إذا معناه أنه ما قصد أنس رضي الله عنه يعني حصر هؤلاء، وإنما يعني في مقدمتهم في قدرهم إلى غير ذلك. قال هنا: قال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ولأن أنس بن مالك أنصاري، فذكر من في الأنصار. طيب في المهاجرين فيه غيرهم، قال: أربعة كل من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت. وكل هؤلاء تقدم الحديث عن سيرتهم. وأبو زيد، أبو زيد هذا مشهور بكنيته، وهو أحد عمومة أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء في الرواية قال: ونحن ورثناه، يعني كان عقيما، هو أنصاري بدري. وأختلف في اسمه كثيرا، وأقرب الأقوال أن اسمه قيس ابن السكن، قيس ابن السكن رضي الله عنهم أجمعين. في الحديث الآخر ذكر يعني قال لم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ذكره مكان أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال ونحن ورثنا. هنا يعني بس أذكر يعني بعض يعني الأجوبة عن كلام أنس رضي الله عنه، قال أن هذا العدد لا مفهوم له بدليل أن فيه تخالف الآن، بدل ذكر أبي بن كعب في الرواية الأولى، في الرواية الثانية ذكر يعني أبا الدرداء. الأمر الثاني قال أن المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءة التي نزل بها إلا أولئك على حد علم أنس رضي الله عنه. قالوا أيضا أنه لم يجمع ما نسخ منه بعد التلاوة وغيرها، أنه لم يتصدر لإقرائه وتعليمه إلا أولئك فاشتهروا به، مع أنه اشتهر غيرهم يعني من المهاجرين وغيرهم أيضا من الأنصار. وقالوا إن أصل كلام أنس رضي الله عنه ذكروا هنا قصة، قالوا إن يعني ذكر الإمام الطبري رحمه الله قال إن الحيان اللي هم الأوس والخزرج اختلفوا، فقالت الأوس منا أربعة، ثم الخزرج قالوا ومنا كذا وكذا. المهم قالوا منا أربعة، من اهتز له العرش سعد بن معاذ، هذا أيها الإخوة في الأوس، يعني تفاخر الحيان بما أنعم الله عز وجل عليهم، فقالوا منا أربعة، من اهتز له العرش سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، ومنا ومن غسلته الملائكة وهو حنظلة ابن أبي عامر، هؤلاء كلهم أوسيون، ومن حمته الدبر وهو عاصم بن ثابت في القصة المعروفة، هؤلاء أربعة، هؤلاء افتخروا بهم أنهم من الأوس. فقالت الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم، فذكرهم أنس رضي الله عنه في هذا الحديث. وقالوا إن هذا هو سبب أصل الحديث، لما ذكر أنس رضي الله عنه هؤلاء الأربعة، وجاء في الرواية الأخرى ذكر أبا الدرداء بدل أبي بن كعب، وهؤلاء كلهم خزرجيون، قال إن هذا هو أصل الحديث، أن الأوس لما افتخروا بأولئك الأربعة الخزرج افتخروا أيضا بأن منهم من حفظ القرآن ومن جمعوه رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال حديث أنس رضي الله عنه يدل على جملة من الصحابة حفظوا القرآن وجمعوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عمر رضي الله عنه قال أبي أقرأنا، وفي رواية أخرى أيضا وعلي أقضانا، قال وإنا لندع من لحن أبي، ما المراد باللحن هنا؟ قالوا القول، يعني وإنا لندع من قول أبي. ماذا كان يقول أبي رضي الله عنه؟ يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء، يعني المقصود أن أبي رضي الله عنه كان لا يرى النسخ في القرآن إلا ما روى الناسخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو ذكر له ناسخ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبله، وهذا كلام يعني مردود عليه رضي الله عنه وارضاه. ولذلك احتج عمر رضي الله عنه بهذه الآية في سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ومعاذ الله أن يكون أبي بن كعب ينكر النسخ في القرآن، لا حاشا وكلا ولا أعوذ بالله، كان مثل المذاهب الأخرى كالمعتزلة وغيرهم مما أنكروا النسخ، لا، لكن أبي بن كعب كان متحفظا وكان متمسكا بما حفظ، فهو يقول الذي حفظته مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نسخ نعم، لكن أنني أتغير من كذا من أجل فلان وحفظ فلان لا. ولا شك على كل حال مذهبه مرجوح ورأيه يعني ليس يعني بالراجح، وإنما مذهب الصحابة أنه متى ما جاء النسخ وعلم المتقدم من المتأخر، وأيضا نحن لا يمكن الجمع بينهما وإلى غير ذلك من الشروط، فنحن نقول بالنسخ. والله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل فاتحة الكتاب.
نعم شوفوا سبحان الله كل هذه الأبواب التي ذكرها البخاري ثمانية أبواب ليس فيها حديث عن فضائل القرآن، لكن كما قلت لكم إن فضائل القرآن من كتبوا فيها هي مادة ثرة في علوم القرآن، شوف كلام كان عن جمع القرآن وعن كتابة القرآن وعن القراء وأحوالهم، ثم أيضا بدأ الآن في فضل، وأيضا سيعقد أبوابا ثم سيعود مرة أخرى البخاري في ذكر فضل القرآن وآداب القرآن ومسائل تتعلق بالقرآن. ولذلك كما قلت أن هذا سبحان الله يعني هذه المؤلفات تعد يعني معينا لبقية مباحث علوم القرآن، معينا ومادة لبقية مباحث علوم القرآن. على كل حال من باب الفائدة في باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء ذكروا جملة منهم، وأوسع من ذكرهم هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، عد جملة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم الذين حفظوا القرآن. ولا أحب أن أطيل عليكم، لكن هو يعني نقل شيئا كثيرا منه الحافظ بن حجر، وأيضا السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان في علوم القرآن عقد فصلا أو نوعا في الحفظة لكتاب الله عز وجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ذكرهم وذكر طبقاتهم وكل شيء، فمن أراد التوسع يرجع إلى ذلك. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا وهب، حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا.
هذا أحد الإخوة يسأل يعني معذرة عن الدرس، الدرس هو هذا اليوم، هذا الدرس هو هذا اليوم بعد المغرب، وغدا أيضا إن شاء الله بعد المغرب، ويوم الاثنين بعد صلاة العصر، لكن في كتاب التوحيد، لكن اليوم وغدا إن شاء الله تعالى في 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 قراءتنا في كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري. نعم تفضل.
قال: فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا عقيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبو برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له.
نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
قال رحمه الله تعالى: فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب.
لا إله.
قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم.
الحمد لله. القرآن عظيم وكله فاضل وفضيل، ولكن الله جل وعلا اختص منه أشياء جاء لها فضلنا على وجه الخصوص، ومن ذلك سورة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بن المعلى، وقد نبهت فيما سبق أن بعض المفسرين الذين ليسوا أئمة في الحديث يخطئون، وذكر الحافظ بن حجر أن هذا الحديث ذكره الرازي والبيضاوي في تفسيرهما، وقال عن أبي سعيد الخدري، قالوا لأنه هو المشهور، وهنا هو أبو سعيد بن المعلى هذا شخص، وأبو سعيد الخدري شخص آخر، لكن لما كان أبو سعيد الخدري اسمه مشهورا ظنوا أن ابن المعلى يعني تحرف عليهم أو تصحف عليهم أو كذا، فظنوا أنه أبو سعيد الخدري، والصحيح هو أبو سعيد بن المعلى. النبي صلى الله عليه وسلم نادى وكان في صلاة فلم يجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تجبني؟ قال: يا رسول الله إني كنت في صلاة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن. فهذا ولا شك نص قاطع ودليل واضح على أن أفضل سورة وأعظم سورة في كلام الله عز وجل هي سورة الفاتحة. فلما أراد أن يخرج يقول أبو سعيد رضي الله عنه كما في رواية أخرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي فكنت ممسكا بيده, وهذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم, من كان يمسك بيد الصحابة ما كان يترفع ولا يتكبر عليهم أبدا, كان يمسك. فيقول أبو سعيد رضي الله عنه فكنت أبطئ به يعني أحاول يعني أثنيه وهدي, لأننا نكاد نخرج من المسجد ولم يذكر لي ما هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ثم لما ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا قال بعض الشراح لعله من باب يعني التشويق من النبي صلى الله عليه وسلم ليهتم وليستفيد, يعني أبو سعيد رضي الله عنه. فقال له أبو سعيد رضي الله عنه يا رسول الله ألم تقل إنك قلت, وفي بعض الروايات ألم تقل إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن, أنا أريد أن أتعلم ما هذه السورة العظيمة. فقال له عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه سورة الفاتحة سورة عظيمة وفضائلها كثيرة, ويكفي أن هذه التسميات يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماها بعدة أسماء, الفاتحة وسماها عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين, وسماها السبع المثاني, وسماها أم القرآن, وسماها أم الكتاب. قال أهل العلم إن سورة الفاتحة اشتملت على كل ما في القرآن الكريم, وجاء في بعض الآثار إن كل ما في الكتب السماوية جمع في القرآن الكريم, وكل ما في القرآن جمع في سورة الفاتحة, وكل ما في سورة الفاتحة جمع في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه السورة العظيمة افتتحت بالثناء على الله عز وجل, وفيها أيضا الحديث عن أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات, وفيها الذكر الحديث عن العبادة, وفيها بيان الصراط المستقيم والتحذير بين طرفي النقيض, وفيها الدعاء, وفيها يعني معاني عظيمة, فحق لها أن تكون هي أعظم وأشرف وأجل سورة في كلام الله عز وجل, فحري أن تحفظ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحات الكتاب, فهي ولا شك يعني ركن من أركان الصلاة, والكلام في هذا طويل. قصة هؤلاء النفر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما كانوا في مسير, جاء في بعض الروايات أنه مروا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم, يعني كانوا بخلاء. ثم بعد ذلك جاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم, هذه يعبر عنها العرب, وأن والمقصود به لديغ, وإنما المقصود التفاؤل بالسلامة والعافية. وإن نفرنا غيب, يعني أهلنا وكبارنا يعني رحلوا ولا ندري أين ذهبوا, فهل منكم راق؟ فقام رجل فرقاه بسورة الفاتحة, ويعني في آخر القصة أنه أعطوه 30 شاة, وجاء في رواية أخرى أنه اشترط عليهم, فكأنهم توقفوا كيف يعني, سواء أنهم أعطوهم مباشرة أو اشترط عليهم, فقالوا نتوقف حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله. فقدموا المدينة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقسموا واضربوا لي بسهم, يعني باب المشاركة منه عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا أنه لو أعطي الراقي مالا فلا حرج, حتى لو اشترط أيضا فلا حرج. لكن قال بعض أهل العلم لا يتزيد على الناس, قد يقول قال طيب هذول أعطوا 30 شاة وجبرت أنهم هم اشترطوا, لكن هؤلاء أرادوا أن يعاملوهم بما كانوا عليه من الشح والبخل لأنهم استضافوهم فلم يضيفوهم, فهذا هو الذي جعل أنهم زادوا عليهم. أما كون الإنسان الآن يبالغ وما نسمعه قد يكون إن شاء الله ونسأل الله ألا يكون صحيحا من المبالغات التي تكون عند بعض الرقاة, وأنه يطلب أموال طائلة وكذا, أو يجمع بعض الناس في أحوال الحقيقة غير يعني مرضية البتة, لكن يعني أحوال لابد فيها من التناصح والبيان. بعض الحين قد يستهجن كلام الله عز وجل ويعني يعمل معه أشياء لا تليق بمقام الله تبارك وتعالى, فضلا أن يرقى بكلام الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأحوال ينتبه لها ويسأل فيها أهل العلم على وجه الخصوص, لأن بعض الناس يقول يمكن هذا حرام هذا لا يجوز, صعب أن تعطى أحكام عامة, لكن نحن نقول يجب أن يعظم كلام الله عز وجل. نعم الفاتحة رقية وهي الشفاء بإذن الله عز وجل، لكن أن يمتهن كلام الله سبحانه وتعالى وأن يكون يعني غرضا ومالا وكذا، لا والله هذا لا يليق. ويسأل عما أشكل في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.